بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، يقول فيها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذه العبارات وهذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ختام هذا الكتاب، الكتاب الذي عشنا معه سنوات، وهو يبين العقيدة الصافية التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، وسلف هذه الأمة وخلفها وخلفها الذين نهجوا نهج أولئك الرعيل الأول. بين فيها مسائل الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم بالقدر خيره وشره. كل هذا تبيناه خلال الدروس الماضية، وتبينا أيضا ما يجب أن يكون عليه المؤمن من تقدير واحترام للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. فقوله هذا ديننا يريد بذلك جميع ما ذكر في تلك الرسالة والعقيدة المباركة التي ذكر فيها أن هذا هو عقيدتنا في الظاهر والباطن، وهو ينبه بهذا إلى أن المؤمن الحق باطنه كظاهره، لا ينافق ولا يرائي، وإنما يتعبد لله جل وعلا على ما يعتقده، ولا يبالي بمن حوله من الخلق، لأن الخلق لا علاقة لهم بهذا العمل، فأنت تعمل لله، لا تعمل لأجل أن يقول الناس عنك إنك تعمل كذا. والمؤمن الحق هو الذي لا يخالف باطنه ظاهره، فلا يظهر شيئا من الصلاح وهو يبطن الكفر والفساد، وهو ينبه بهذا إلى ما رآه في زمنه رحمه الله من وجود طوائف يتظاهرون أمام أهل الصلاح بالصلاح أمامهم، وهم يخفون الحقد الدفين كما فعل المنافقون بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في عقيدة المسلم أن تكون ظاهرة معلنة، لا يكون الإنسان عنده عقائد خفية، بل الذي يعتقده في قلبه يظهره على جوارحه، لأن هذه مسألة دين وليست مسألة علائق شخصية ونحو ذلك، هذا مسألة تتعبد بها لله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكون الإنسان في حال الفتن ووجود البلاء والمصائب في الأمة ينبغي له أن يخفي خوفا من الأعداء، هذا لا يعني أنك تخفي عقيدتك عند أهل ملتك، وإنما يجب أن تكون واضحا وصريحا وصحيحا في أعمالك وعقيدتك، فلا يخالف أحدهما الآخر. وأن يتبرع الإنسان من كل ما يخالف المنهج النبوي الذي نبه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان يكون على هذا المنهج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والإنسان المؤمن يدين الله جل وعلا بما أمر به ويتقيد به، ويدين الله تعالى بما نهي عنه فلا يقترب منه، ويصدق بالأخبار الواردة عن الأمم الماضية أو عن الأحوال القادمة التي يمر بها الإنسان في دنياه أو في أخراه من أحوال الموت وسكراته وما عذاب القبر ونعيمه، وأحوال البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذا لا بد أن يؤمن به الإنسان ويصدق بموجب ما ورد في القرآن وفي السنة، ويعتقد الإنسان أن الأوامر والنواهي هي أمور ملزمة يتقيد بها العبد، فيطيع ربه جل وعلا فيما يأمر وينهى ولا يخالف في ذلك، فيجب عليه الامتثال للأوامر بالتنفيذ، ويجب عليه الانتهاء عن النواهي بالبعد عنها. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن حتى تكون عقيدته صافية صحيحة، ويكون ارتباطه بالله تعالى وهدفه هو تحقيق رضا ربه جل وعلا فعلا وتركا، ولا يكون ارتباطه بالتعلق بفلان أو علان أو غيره، وهذا رأي فلان أو رأي علان. الإنسان إذا ثبت عنده النص في مسألة من المسائل وعرف الحكم الشرعي يلزمه أن يتبعه ولا يحيد عنه. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجميع علماء هذه الأمة الربانيين، كل واحد منهم يقول: إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ومالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تقلد إماما في مسألة وتبين لك الحكم بخلاف ما أنت عليه بالدليل الصحيح، فإنه يلزمك أن تتبع الدليل. هذا هو ما أمرك به صاحب المذهب والإمام لهذه المدرسة التي خلف فقهها، لأن الفقهاء رحمهم الله كانوا يجتهدون في بعض المسائل بالنصوص، يقرأ النص ويفهم منه فهما معينا وهو الذي يستنتجه من هذه المسألة، فيرى أن هذه المسألة واجبة، بينما غيره لا يرى وجوبها بناء على أدلة أخرى جاءته قد تكون أقوى مما تمسك به هذا الإمام، فيرى رأيا آخر، فيكون بينهما خلاف. وقد سبق أن تكلمنا بتفاصيل عن هذه المسألة، لكن أنت في هذا الوقت إذا تبين لك أن الصواب هو خلاف ما أنت عليه، فيلزمك أن تأخذ بالدليل وتتقيد به، لأن الدين هو ما جاء من عند الله، ما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني أن المؤمن يتبرأ من كل شيء يخالف القرآن والسنة، أي عمل أو أي عقيدة تخالف القرآن أو تخالف السنة فالمسلم يتبرأ منها، ولو كانت طريقة الشيخ الفلاني أو طريقة صاحب المنهج الفلاني ونحو ذلك، فهذه لا اعتبار لها، الاعتبار هو بما قال الله تعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم على غيرهما، وإذا كان غيرهما وجد فيه شيء يخالفهما فهو باطل يقينا وجزما، ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يسلكه أو يستمر عليه، بل يجب عليه أن ينصاع للحق ويلتزم به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. المؤلف رحمه الله ختم رسالته بهذه الجمل العظيمة، وهو أنه تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، ونحن نسأل الله تعالى ذلك. فالثبات على الإيمان أمر عظيم، ولهذا ورد قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان في هذه الحياة يسير في الطريق المستقيم والنهج الصحيح، ثم قد يأتيه أمر فينحرف انحراف تام، انحراف كامل، وهذا أمر خطير، هذا هو الزيغ. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يثبته على الحق، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان لا يغفل عن هذا الدعاء ويجتهد في محاسبة نفسه والتدقيق عليها لئلا يزل أو يزيغ عن الصواب. فكون الإنسان يستقيم على طريق الهداية ويسلم من الغواية هو أجل ما يكون عليه الإنسان، بأن يرجى أن يختم له بالخاتمة الحسنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو الله تعالى على أن لا يضل في آخر عمره. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وقصص التاريخ تحكي لنا صور من هذا. فلان الذي عرف عنه أنه يفهم المسائل العلمية ويتكلم وينصح ويدعو ويعلم، ثم فجأة انقلب 180 درجة، بدل ما هو متجه للغرب اتجه للشرق بالكامل، تغير ونسخ كل ما كان عليه من صلاح إلى غواية. وقد يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقصص التاريخ أيضا والشواهد الحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شاهدة بالكثير من هذا النوع. فالإنسان دائما يحرص على محاسبة نفسه ومراقبتها واختبارها، والإكثار من التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، حتى أنه لا تزل القدم به ويهوي مع من هوى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، يختم لنا به أي بالإيمان. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه نعمة عظيمة ونعمة كبرى. ولهذا ينبغي للإنسان إذا حضر عند شخص يحتضر أن يلقنه هذه الكلمة، ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا هذه الجملة فهو قد ختم له بخاتمة حسنة، وختم له بالتوحيد، وختم له بالإيمان. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، مما يفرح أهله وهم على قيد الحياة من أن حاله ومآله إلى خير. قال ويعصمنا أو يعصمنا من الأهواء المختلفة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو الشيء الذي يتقلب ويتغير، بدلا من أن يكون في هذه الناحية ينصرف إلى ناحية ثانية. فإذا كان عقلك هوى فإنه يهوي بك في الهاوية، نعوذ بالله من أن تكون لأحد من المؤمنين أمه هاوية. فالإنسان يحرص على أن لا يستشرف للخلافات. نحن في هذا الزمن مع الأسف الشديد تكثر الاختلافات بين المسلمين، وإذا جاء شخص وقال قولا في مسألة سرعان ما تناقل الناس هذا الأمر، وصار هذا يؤيد وهذا يعارض وهذا يقول وهذا يرد وهذا يتحكم وهذا يسخر وغير ذلك. هذه الأهواء المختلفة. الواجب على الإنسان أن يتمسك بالخطوط العريضة الموجودة في القرآن والموجودة في السنة، ولا يتلقف السواقط من كلام الناس. وقد يأتي إنسان بقول غريب وأمر عجيب فسرعان ما يطير به الركبان، وإنما يجب على الإنسان أن يكون ثابتا على الحق ولا تزحزحه الأهواء، فالأهواء لا تعصف به، وعليه أن يبحث عن المنهج الصحيح الذي كان عليه خير البرية عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله عنهم. الناس لما كان في القرن الثالث كثرت اتصالات المسلمين بغيرهم من الحضارات، وترجم كثير من العلوم، واختلط بالمسلمين كثير ممن يتسمون بالإسلام وليسوا من أهل الإسلام، وأنشأوا مدارس وأسسوا أفكارا ونظريات وأوجدوا مذاهب وخلافات عجت بها بلاد المسلمين وصارت لها مدارس كثيرة، هذه مدرسة المعتزلة، هذه مدرسة المشبهة، هذه مدرسة المجسمة، هذه مدرسة الجهمية، هذه مدرسة القدرية وغيرها، وكل يدافع عن ما هو عليه من ضلالة. فهذه الأهواء هي التي يحذر منها الإمام الطحاوي رحمه الله عندما استعاذ بالله جل وعلا أن يكون من أهل الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. هذه الأمة يجب أن يكون رأيها واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. أمة الإسلام غايتها وهدفها هو عبادة الله لأجل هدف آخر، وهو الوصول إلى الجنة. إخلاص العمل لله، إخلاص التوحيد لله، وحسن التعبد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الإنسان، ولا يذهب إلى المذاهب الأخرى والآراء المتباينة والمتفرقة، وإنما عليه أن يتقيد بهذا المنهج الصحيح الذي سار عليه الأئمة الأعلام مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من الأئمة المعتبرين، لا أصحاب الأهواء والآراء الشاذة الذين يكون لهم آراء تخالف القرآن في العقيدة أو في العبادة. قال: والمذاهب الردية، يعني مذاهب رديئة ليست مذاهب ملتزمة بأصول صحيحة، وإنما هي مبنية على فلسفة الرومان أو على فلسفة اليونان أو نحوها من الأفكار، كحال أهل الكلام الذين سموا بأهل الكلام لكثرة كلامهم فيما لا فائدة فيه، فيتكلم المناطق بكلام طويل والمحصلة لا شيء والنتيجة لا شيء. هذا كله نبرأ إلى الله منه ونعوذ بالله أن نبتلى به. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يجب أن يحافظ عليه ولا يترك يتقلب، لأن القلب إذا أهمل تقلب سريعا. فساد القلب يكون بالشبهات ويكون بالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت فإن الإنسان يزيغ، وسبب تمكن الشبهات هو نقص العلم. فإذا كان الإنسان علمه ضحل فإنه يسهل انحرافه، ويسهل الضحك عليه، ويسهل تغييره، فيقع فريسة لأهل الأهواء. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينشأ وينشئ أولاده على طلب العلم وتأصيل العلوم من منابعها الصحيحة، بأخذ العلم من أهله ومن كتبه المعروفة بسلامة ما فيها، لا أن يكون الإنسان يقرأ ما هب ودب ويستمع لكل أحد، وإنما ينبغي له أن لا يتلقى العلم إلا من الجهات المأمونة التي يطمئن إلى سلامة العقيدة والأخلاق وصحة العبادة وحسن المعاملة. وأنتم في كل يوم كحد أدنى 17 مرة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، أقل حد 17 مرة، وهذا في الفرائض، عدد ركعات الصلاة الفريضة، ومن صلى نافلة فهي بحسبها، في كل ركعة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية وضعت الخط الصحيح الموصل إلى الله وجناته. أنت تريد الطريق المستقيم الذي ليس فيه عجاج، ثم أكدت هذا بأن تقول لا أريد طريق المغضوب عليهم كاليهود ومن شابههم ممن عندهم علم لم يعملوا به. اليهود عندهم علم لكن لا يعملون، وأيضا من طريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في التعبد لله لكن على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير معرفة. فنحن أمة محمد نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. منهج نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نريده ونتمسك به، ولا نريد الحيد عنه بحال من الأحوال، وهذا أمان وضمان للإنسان الذي يتقيد بهذا الأمر عن فهم وفقه لهذه المسألة، فلا يضل ولا يزل. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: هل الوضوء واجب عند قراءة القرآن؟ الوضوء واجب عند مس المصحف. إذا كان الإنسان سيقرأ بالمصحف فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. ويدخل في المصحف، وهي مسألة أود أن ننبه عليها وهي يتهاون فيها بعض الإخوان، إذا كان الإنسان في جواله أو في تلفونه المحمول محمل للمصحف، فإنه إذا فتح الشاشة، شاشة الجوال على المصحف، فإن هذا الجوال حكمه حكم المصحف، لا يجوز لك أن تمسه إلا وأنت على كمال الطهارة. هاتفك الذي بيدك وفي جيبك إذا فتحت الشاشة على المصحف فإنه يصير مصحفا، لا تمسه إلا وأنت على كمال الطهارة. فيجب أن ينتبه الإخوان لمثل هذا، لأني لاحظت أن بعضهم يقول: لا، إنه يختفي. نعم، هو يختفي إذا ألغيت البرنامج أو أنك خرجت من البرنامج، فإنه لا يكون مصحف، يكون حسب البرنامج الموجود في الشاشة، لكن إذا فتحت الشاشة على المصحف فإنه يكون حكمه حكم المصحف. كما أنه لا يجوز الإنسان إذا كان فاتح الشاشة على المصحف يدخل به دورة المياه، فيجب التنبه لهذه الأشياء ونحوها. يقول: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل هو مستحب؟ نعم، مستحب، مستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ومن قرأها فإنه يضيء الله تعالى له نورا إلى الجمعة التي تليها. وقراءة سورة الكهف من أسباب الوقاية من فتنة الدجال. يقول: هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج أختها والتحدث معه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم، وليس يقول لكم أنتم، يقول للصحابة الذين هم أعظم جيل وأطهر جيل وأفضل جيل وأنقى جيل مر على هذه الأرض، يقول لهم: إياكم والدخول على النساء، إياكم، يعني أحذركم أشد التحذير، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ يعني أخو الزوج أو زوج الأخت أو نحو ذلك، أو ابن العم أو ابن الخال ونحوهم، ما رأيك فيهم؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الموت، هذا هو الموت، الحمو الموت. لماذا؟ لأن دخول مثل هذا الإنسان على بيت قريبه ليس غريب، وحينئذ قد لا يكون صاحب المنزل موجود، وإنما الموجود هو المرأة وحدها، فيسري بينهما الشيطان ويزين لهما الحرام فيقعون في الجريمة. وإذا وقعوا في الجريمة فإن ضررها لا يقتصر على الجاني وحده وعلى الجانية وحدها، بل يتعدى إلى الأسر ويحصل قطيعة بين الأسر، ويحصل عداء بين الأقارب، ويحصل فساد لهذه البيوت ونحوها. فلا يجوز للمرأة أن تخلو بغير محارمها، وليس من المحارم ابن العم ولا ابن الخال ولا أخ الزوج ولا زوج الأخت ونحوهم وغيرهم من باب أولى. فالمرأة لا تخلو إلا بمحرمها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يقول إنه اشترى منزلا من إخوته وأخواتها الورثة، وقدرت حصة الأولاد بكذا والبنات بكذا، وحدث خطأ في التقدير، تم إعفاؤهم، وبعد 6 أشهر تم اكتشاف الخطأ، فما العمل؟ الخطأ يعدل، وأنتم إخوة تصححون مشاكلكم بينكم. يقول نحن جمعية خيرية للصدقة الجارية في بلادنا، لا نأخذ مكافآت ولا رواتب، هل يجوز أخذ مال الزكاة للحاجات الضرورية مثل القرطاسية وتصوير الأوراق؟ نعم، هذه جزء من العمل الذي تقومون به ويخدم عملكم، فهو لا يأخذونه لكم، وإنما تأخذونه لأجل إتمام أعمال هذه الزكوات والصدقات وإيصالها إلى المستحقين. يقول ما حكم التصوير في الهاتف النقال؟ التصوير في الهاتف النقال مثل التصوير في غيره، فالتصوير لذوات الأرواح الأصل فيه هو التحريم، والإنسان إذا جاء إلى مثل هذا المكان إنما جاء ليعبد الله ولأجل أن يتقيد بالأمور التي تحقق له الرضا من الله والحصول على الأجر والثواب. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يتفرغ للعبادة، لا أن يكون شغله وهمه هو التقاط الصور التذكارية. عملك لن يضيع منه شيء، وخير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتقط له صور ولم يخف علينا من سنته شيء، كل أعماله وأقواله وسكناته نقلت لنا وصارت دينا نعمل به. وأنت ما الذي يستفاد منك ومن صورتك إلا إذا كنت تريد أن تخبر الناس بأنك كنت أديت هذا النسك حتى أنهم يعطوك شيئا مقابل العمل الذي أتيت من أجله؟ يعني أنت أديت العمرة لأجل أن تأخذ عليها مقابل من الناس؟ فهذا هو الرياء، أنت تريد أن تسوق عمرتك لتحصل على مقابل من المخلوقين، وحينئذ فعملك ليس لله وإنما هو رياء. فيجب على الناس أن يستحوا من الله وأن يتقوا الله ويحترموا هذا المكان وأن يعظموا هذه الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول هل خروج الدم من الأنف بالرعاف يفسد الصيام والصلاة والوضوء؟ لا يفسد الصيام، وإذا كان الرعاف كثيرا بمعنى خرج منه دم كثير فإنه ينقض الوضوء على ما هو المشهور عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم لا يراه ناقضا، لكن الأحوط أنه يخرج من الصلاة حتى يقف الدم ثم يتوضأ ويصلي. يقول: هل تستحب عمرة رمضان لأهل مكة والمقيمين فيها؟ تستحب لكل قادم إلى مكة، ومن كان داخل مكة فيتعبد لله تعالى بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن. يقول: هل النمص المحرم للمرأة هو إزالة الشعر نهائيا ثم رسمه بطريقة، أم إزالة أي شعر؟ أي عبث في الحاجبين يعتبر من النمص. يقول: هناك من النساء من تقول إن بعض العلماء يقولون إن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تدل على كشف الوجه واليدين، فهل التفسير صحيح؟ نقول: لا، ليس بصحيح، لأن الصحابيات لما نزلت عليهن هذه الآية غطينا وجوههن، كنا قبل هذه الآية اكشفنا وجوههن، ولما نزلت هذه الآية غطينا وجوههن. وتقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مورطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسنا الغربان ما يعرف. الغراب تعرفون لونه أسود ولا لا؟ ما يعرف قدام من وراء، كلها أسود. كذلك رأس المرأة لما نزلت آية الحجاب ما يعرف أمامه من ورائه من يمينه من شماله. وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذه ناحية. الناحية الثانية: حاولوا أن تسترجعوا تاريخ أي بلد من البلدان الإسلامية من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كل بلاد المسلمين كانت النساء يغطين وجوههن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 80 سنة، وبقيت المملكة إلى الآن ولله الحمد لا تزال النساء تغطي وجوهها. وليس هذا عادات ولا تقاليد، هذا دين. النساء في مصر وفي الشام وفي العراق وفي تركيا وفي اليمن وفي السودان وفي المغرب وفي الهند وفي باكستان وفي بخارى وفي كل بلاد الإسلام كانت النساء تغطي وجوهها، إلى أن جاء الاستعمار وعبث بالبلاد، وكان من أهدافه هو اصطياد المرأة لأنها هي السلاح الأقوى لإفساد الشعوب. ولم يكتفوا بكشف الوجه، طالبوا بكشف الوجه، ثم تبع الوجه الشعر، ثم تبع الشعر الصدر والظهر، ثم الساق والذراع، ثم العضد والفخذ، ثم طالبوا بنوادي للعراة. والذي يعترض عليها هذا ضد حرية المرأة ولا يراعي حقوق الإنسان. من هو هذا الإنسان الذي تراعى حقوقه بأن تكون النساء متجردات متعريات؟ هذا خبث وفساد، ولا يقول به من كان عنده عقل، ليس من كان مسلما بل من كان عاقلا ولو كان كافرا، لأن الكفار كانوا يستحون، لكن أهل هذا الزمن هؤلاء أضل من الكفار، فيجب أن ينتبه لمثل هذه الأغراض الشريرة. وليست القضية قضية أن المرأة تغطي وجهها، القضية هي أن هذه الذئاب يريدون أن يستمتعوا بها ويتلذذوا بالنظر في وجهها، فإذا أنها ذبلت رموها مثل قصب السكر، يؤكل ويمضغ حتى يذهب الحلى اللي فيه، ثم أين يوضع؟ في النفايات. وهذا هو واقعهم، والمشاهد خير شاهد. يقول: ما معنى ما جاء في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ هذا المراد به الحرم مكة. الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم، ولا ينفر فيها صيد، ولا يعضد شوكها، ولا يختل خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها. فإذا أن الإنسان هم أن يعمل خطيئة في مكة ولم يعملها كتبت عليه ومتوعد بالعذاب الأليم. لماذا؟ وهو ما سوى شيء، ما عمل شيء، لأنه هم أذن لنفسه أن يفعل، بينما هذا لا يكون في غير مكة إلا إذا تم فعله. وهذا من تعظيم هذا الحرم، فيجب على الإنسان أن يستشعر مسؤولية وجوده في هذا المكان، وأن كل شيء يصدر منه لا يليق بهذا المكان هو على خطر منه. ولهذا بعض الصحابة أو كثير منهم كره السكنى بمكة، لا زهدا في 100,000 لكل صلاة، ولا في الخير والطواف الذي يوجد فيها، وإنما خوفا أن يقع منه شيء لا يناسب هذا البلد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل وعاتبهم، وإذا انتهى وصفت الأمور دخل هو وإياهم، يخشى أن يصدر منه كلمة لا تتناسب مع مكة. فهل نعي هذا ونفهمه ونحس بمسؤوليتنا في قداسة وعظم المكان المحيط بنا؟ هو أمر عظيم، لكن كثرة المساس تقل الإحساس. يقول: انتشر في هذا الزمن الدورات التي تهتم بتطوير الذات والثقة في الذات ونحو ذلك، وليس فيها التعلق بالله والثقة بنصر الله، ما توجيهكم نحو هذا؟ هذا هو نوع من الغزو، يعني يريدون أن يشوشوا على الناس إلى أن الإنسان لا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بالارتباط بالله، وإنما يهتم بتطوير ذاته عبر نظريات مبنية على فلسفة وأقوال لا تمت للإيمان ولا للدين بصلة من الصلات، قد يكون فيها مبادئ ومقدمات معقولة ومنطقية، لكن لم تبنى على أساس من اليمين من الإيمان. الإنسان الذي يريد أن يكون عنده تطوير للذات يقرأ سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وغيرهم من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، الذين كانوا رعاة غنم ولا هم له إلا أن تشبع هذه الشاة وهذه العنز، ثم سادوا الدنيا وقادوها إلى أعلى الأمور، ووصلوا بها في الحضارة إلى أرقى الحضارات، وهم ما كانوا شيء قبل هذا. التطوير الذي حصل لذواتهم هو القرآن والسنة، هذا هو تطوير الذات. الإنسان يتحول من إنسان بهيمي نظريته للأمور سامجة إلى إنسان في أعالي الأمور ونظريته عالية، بما وقر في قلبه من الإيمان وما يتطلع إليه من الثواب من عند الله تبارك وتعالى. وعيبنا نحن في هذا الزمن أننا نفتح آذاننا لاستقبال ما يأتينا من الخارج، ولا نحاول أن نكلف أنفسنا بالتفتيش في داخلنا، في داخل منازلنا ومكتباتنا العامرة التي سهل على الإنسان أن يصل إليها الآن، لم نكلف أنفسنا أن نقرأ ما فيها من الخير والكنوز الملأة والتي لا تكلفنا شيئا أبدا، وخاصة مع تطور الآلات الحديثة بأن يحمل الإنسان المكتبة في هاتفه ولا يحتاج أن يذهب إلى المكتبة الفلانية أو يجمع المجلدات لأنها تكلف آلاف الريالات أو غيرها. هذه الروابط التي سهل على الإنسان استخدامها يقرأ الإنسان منها ويسهل عليه أن يحصل المعلومات وتتكون ذاته تكونا صحيحا. فهذه المسائل والدورات نحوها هي من الصوارف التي تصرف الناس عما هم فيه من جلائل الأمور إلى هذه الأشياء. يقول: هل يجوز الإحرام من التنعيم إلى الغير وهو قادم من خارج مكة؟ هذا السؤال في كل ليلة نجيب عنه عدة مرات، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالعمرة الأولى ولم يكن يكرر العمرة مرة ثانية ولا ثالثة، والأصل في العمرة هي زيارة مكة، زيارة الكعبة، وحينئذ فالمعتمر هو الذي يقدم إلى مكة. وأما الذي عند في مكة وداخل مكة إذا أراد أن يعتمر فمعناه أن يخرج من مكة ثم يرجع إليها، وهذا يخالف المعنى والمقصد الأساس من معنى العمرة، لأن العمرة زيارة الكعبة، وأنت عند الكعبة تريد أن تتركها ثم ترجع إليها. فالأصل هو أن الإنسان يعمر هذا البيت بالطواف والصلاة والاعتكاف، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فالإنسان يشغل نفسه بهذه العبادات. أما خروجه لأدنى الحلوة إتيانه بعمرة فإنه إذا فعل هذا فعله جائز لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لكنه ليس مستحبا وليس عملا فاضلا. يقول: إنه مصاب بالسحر من 20 سنة، أطلب أن تدعو لي بالشفاء، الحاضرين يؤمنون لا تهمل إلى آخره، وهل تنصحني بالذهاب للرقاة؟ نسأل الله لك الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين، ولكن أنصحك بأن تنشغل بقراءة القرآن، اقرأ على نفسك الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وأول الصفات وآخر الحشر والإخلاص والمعوذتين، اقرأ هذه وأكثر من قراءة سورة البقرة واقرأها كل ليلة وسيزول عنك ما تجد بإذن الله تعالى. والأصل في علاج السحر أن الإنسان إذا عرف مكان السحر يتلفه ويزول عنه ما يجد بإذن الله، وإذا لم يعرف فإنه يتداوى بالقرآن. وليس المطلوب هو أن تذهب لفلان الراقي أو فلان المعروف بأنه يقوم بهذا العمل ونحو ذلك، العلاج ليس بفلان، وإنما العلاج هو بالقرآن، العلاج بالتوحيد بصدق اللجأ إلى الله، فأنت إلجأ إلى الله واطلب منه، والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو. إذا كنت تشق عليك القراءة تكلف أحد إخوانك أو والديك بأن يقرأ عليك وليتناوبوا في القراءة عليك، زوجتك وإخوانك وأقاربك، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى الراقي المشهور فلان، فإنها هذه تداوي بالقرآن وليس التداوي بفلان، فيجب التنبه لهذا الأمر وعدم الإخداع، لأن كثيرا ممن ينصبون أنفسهم للرقى، هؤلاء يكون عندهم شيء من الخرافة وعندهم شيء من الدجل، وبعضهم يكون صادقا ورقيته شرعية، لكن يوجد من يكون يستغل هذه الأعمال لابتزاز أموال الناس، فيجب أن يكون الإنسان حذرا. يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ وهل يجوز الصلاة بعد طواف الوداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فإنه لا يجب. إن طاف الإنسان فهو حسن، وإن ترك ذلك فلا شيء عليه. والإنسان إذا طاف أي طواف فإنه يصلي ركعتين بعد الطواف. وإذا أن الإنسان طاف للوداع وخرج من المسجد ثم أذن المؤذن وجاء وقت الصلاة، فيرجع ويصلي في المسجد الحرام ولا شيء عليه، وطوافه لا يتأثر. يقول: ما حكم من بدأ السعي بالمروة؟ الشوط الأول غير صحيح، فلا بد أن يأتي بسبعة أشواط بعد هذا، فالذي بدأه من المروة إلى الصفا هذا لاغي. فالأصل في السعي أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا يكررها حتى ينتهي في السابع بالمروة. فإذا كان لم يأتي بسبعة أشواط غير الأول فسعيه غير صحيح. والله أعلم، صلى على نبينا محمد.